السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد أخذنا في الدروس السابقة في كتاب التيمم، في باب التيمم، قسطا كبيرا نستكمل بإذن الله هذه الليلة ما بدأناه في دروس سابقة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: أو عدم الماء والتراب.
هذا بالنسبة للتيمم مسألة تسمى مسألة عادم الطهورين، عادم للماء وعادم للتراب، يعني الماء التراب غير موجود والماء غير موجود. وقد يكون الماء موجودا لكن لا يقدر على استخدامه، هذا أيضا يعتبر في حكم غير الموجود، حتى لو كان موجودا يعتبر في حكم غير الموجود. وهل يتصور أن يعدم الإنسان التراب؟ هل يتصور أن يعدم الإنسان التراب الذي يتيمم عليه الماء؟ قلنا ممكن يتصور أنه يعني ما يجد الماء، غير موجود، أو أنه غير موجود لكنه غير قادر على استعماله. لكن بالنسبة للتراب هل يتصور؟ لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التراب؟ ذكر أن المسألة مسألة عادم الطهورين، وذلك لذلك لعدم التراب. لماذا؟ لأن بعض العلماء يشترط فيما يتيمم به أن يكون ترابا له غبار، صعيدا طيبا طهورا له غبار، وهذا قد لا يتوفر في بعض الأماكن أو الطرقات أو نحو ذلك. ما دام يشترط أنه يكون صعيد طيب طهور له غبار، هذا قد لا يتأتى في كل حالة، فيكون الإنسان عادم للطهورين، عادم للماء وعادم لما يتيمم به لتخلف شرطه. وقد ذكرنا في درس سابق أن هذا قول لبعض العلماء سار عليه المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون ترابا له غبار، بل كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم سافر أسفارا، وقد يكون مر بوديان ليس فيها تراب فيه غبار، بل فيه رمال وحجارة وصخور وجبال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم في ما مر عليه من الطريق. فالقول الثاني إذن كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض جاز لنا التيمم به.
فمن تيمم على جدار أو على فراش أو على البلاط الذي يفرش به الحرم أو غيره أو المساجد أو الطرقات أو نحو ذلك، كل هذا يسمى صعيدا، والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض. فلذلك لا يشترط أن يكون ترابا له غبار، بل لو أن إنسان تيمم على الرمل أو على حجارة صغيرة أو حجارة كبيرة أو على جبل أو على صخرة، كل هذا يصح أن يتيمم به، يصح أن يتيمم به. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لما سار على أن التيمم يشترط أن يكون على تراب وله غبار، طرأ أن يقول إنه عادم للطهورين، وإلا فإن الإنسان لو حبس في غرفة والغرفة جدارها من الإسمنت وأرضيتها من الإسمنت وليس فيها تراب ولا فيها غبار، فعلى قول المؤلف فإنه لا يتيمم ويسمى عادم. إذا كان عادما للماء فهو أيضا عادم للتراب الذي له غبار، فيسقط عنه التيمم ويسمى هذا عادم الطهورين. ما حكمه؟ قال إنه يصلي على حسب حاله، لا يتيمم للضرورة، وتصح صلاته بشروطها التي ستأتي الآن. نعم، هذا عادم الطهورين. نعم.
أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب.
هذا الذي يقول المؤلف، يقول عادم الطهورين، عادم التراب، يقول أن يحبس في غرفة ليس فيها ماء ولا تراب، ماذا يعمل؟ لا يتيمم، يصلي بحسب حاله. لكن على القول الثاني من أقوال العلماء أنه يتيمم. الغرفة هذه لها جدران ولها أرض وفيها فرش، يتيمم في أي بقعة يشاء، على الفراش، على الأرض، على الجدار. لماذا؟ لأنهم لا يشترطون أن يكون هذا الذي يتيمم به ترابا له غبار. نعم.
وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته.
أي نعم. يقول أيضا قد يكون واجد للماء، الماء موجود والتراب موجود، ولكنه لا يستطيع استعمال لا الماء ولا التراب لمرض. وضرب لذلك مثلا، كان يكون به قروح وجروح، إن استعمل الماء ضره هذا الماء أو أخر برء الجرح، أو يكون استعمل أيضا التراب فإن هذا التراب قد يلوث الجرح ويسري هذا المرض وقد يضره وقد يموت بسببه، فهذا أيضا يسمى عادم الطهورين. عادم الطهورين ليس حقيقة، هي موجود، الماء موجود والتراب موجود، لكنه لا يستطيع استعمال الماء والتراب لأنه يضره. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع، فصلى بحسب حاله فصحت صلاته ولو لم يتيمم أو يتطهر. طبعا قد يكون الجروح هذه يعني في غير مواضع التيمم، يعني مثلا يكون في جرح في رجله، في ساقه، في فخذه، في ذراعه، في عضده، في رأسه، هذه ليست محلا للتيمم، فهذا يجب عليها أن يتيمم، لأن التيمم محله الوجه والكفان، الوجه والكفان، أما البقية فلا يصلها لا ماء ولا تراب. كذلك لو كان عنده الماء وفيه جروح في غير مواضع الوضوء فهذا يجب عليه أن يتوضأ. كذلك من عنده الماء وفيه جروح في مواضع الوضوء يستطيع معها أن يغسل الأعضاء ولا يبقى إلا الجرح، فهذا أيضا يجب عليه أن يتوضأ إلا موضع الجرح، فهذا موضع الجرح إن استطاع أن يعصبه في الأول بخرقة فيمسح عليها ويتيمم، أو يتيمم له، أو يتيمم له ويجزئه إذا وصل إلى موضعه كما يقول المؤلف، إذا وصل إلى موضعه يتيمم ثم يواصل الوضوء وبعض العلماء يقول لا، لو تيمم للجرح بعد الفراغ من الوضوء صح ذلك، صح ذلك وأجزاه. نعم.
ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يسبح غير مرة، ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السيدتين، ولا على ما يجزئ في التشهدين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن عادم الطهورين هذا، إذا قلنا أنه عدم الماء أو لا يستطيع استعماله أو عدم التراب الذي له غبار، فإننا قلنا أنه هذا يصلي بحسب حاله، لا وضوء ولا تيمم، لكن يقول إن هذه الطهارة طهارة ضرورة، طهارة ضرورة، فلذلك لها أحكام طهارة الضرورة هذه، لأن العلماء يقولون إن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، فيقول يعني من الأحكام التي يجب أن يتقيد بها إذا صلى من غير طهارة عدة أشياء. نعم. من الأول محمد.
ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة.
أي نعم، يقول اللي هي ركن الفاتحة هذه الضرورة، يقرأ الفاتحة، أما قراءة سورة بعدها فتسقط عنه، لأنه طهارته للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني الذي يأتي بالأركان والواجبات، يأتي بالأركان والواجبات، لا يزيد عليها سننا. نعم.
ولا يسبح غير مرة،
برضو التسبيح هذا واجب من الواجبات، فطبعا التسبيح واحدة واجب، ثم إذا زاد عليها الثانية والثالثة فهذه السنة، هذه السنة، فنقول يقتصر في صلاته على الأركان والواجبات، لأنها لأن يعني صلاته هذه صلاها بغير عادم للطهورين، فصلاها بغير طهور، فتقدر هذه الضرورة بقدرها، فيقتصر على الفاتحة، يقتصر على تسبيحة واحدة بدل تسبيحتين أو ثلاث، يقتصر عليها. نعم.
ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين.
إيه نعم، أيضا الطمأنينة واجب من واجبات الصلاة، أيضا لا يزيد يعني يطيل في هذه الطمأنينة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. نعم.
ولا على ما يجزئ في التشهدين.
إيه نعم، أيضا ما يجزئ في التشهدين، ما يزيد مثلا إذا صلى الصلوات في التشهد الأول، في التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التشهد الثاني أيضا صلى الصلوات الإبراهيمية، فإنه يكتفي بها ولا يضيف إليها اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، يعني الأدعية التي تلي الصلوات الإبراهيمية، لأن هذه صلاة ضرورة فتقدر بقدرها. نعم. لكن لو قلنا إن هذه يعني هو تيمم للصلاة على القول الثاني، فإنه يصلي الصلاة العادية، لأنه هذا ليس عادم للطهورين. نعم.
وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها.
أي نعم، يقول إن هذا الذي يصلي من غير طهارة، يصلي من غير طهارة لأنه عادم للطهورين، طيب لو أحدث في الصلاة، لو أحدث وهو يصلي، هل نقول إنه أصلا هو ما تطهر أصلا، دخل في الصلاة لا بوضوء ولا بتيمم، هل لو أحدث في الصلاة تبطل صلاته، ولا هو أصلا محدث بطبعه، محدث بطبعه؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه تبطل صلاته بهذا الحدث، تبطل صلاته بهذا الحدث، وعليه إعادة الصلاة مرة أخرى. نعم.
ولا يأم متطهرا بأحدهما.
أي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو أن إنسانا عدم الطهورين فأراد أن يصلي ومعه شخص أو أشخاص توضأوا بماء، توضأوا بالماء أو تيمموا بالصعيد الطيب الذي له غبار ويكون طهورا، اللي هي يعني شروط ما يتيمم به. فهل يجوز له أن يأم هؤلاء الذين تطهروا بأحد الطهورين بالماء أو التراب وهو لم يتطهر؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكون إماما، لا يكون إماما، لأن هو صلاته صلاة ضرورة، وهؤلاء قد توضوا، فهو يصلي خلف من تطهر، لكن من لم يتطهر لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، وإنما تصح صلاته لنفسه، تصح صلاته لنفسه لأنه مضطر لذلك، والضرورة كما قلنا تقدر بقدرها.
قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب، فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحت الحجارة ونحوها.
هذه شروط الطهارة، شروط ما يتيمم به، شروط التي يجب عليك أن تستوفيها حينما تريد أن تتيمم. فبأي شيء تتيمم؟ يقول المؤلف: الشرط الأول أن يكون ترابا، أن يكون تراب، فغير التراب الرمل، الرمل اللي حجارة صغيرة، هذه لا يتيمم به. الحجر لا يتيمم به إلا إذا كان عليه تراب له غبار. أحيانا بعض الحجارة أو بعض الصخور يسفي عليها التراب والغبار وتجد فيها غبار، فإذا ضربتها تطاير الغبار، ففي هذه الحالة سواء كان على الأرض أو كان على صخر أو كان في منطقة رملية لكنه له غبار، في أجزاء من بعض الأراضي الرملية تكون فيها تراب يثور إذا ضربت عليه، يعني يثور منه ويخرج منه الغبار. فإذا يقول تراب لا يجوز أن تتيمم. مثلا المؤلف يقول مثلا بالجص، وهو مثل يعني الإسمنت ومثل الجبس ونحو ذلك، هذه هي يعني أنواع ولها غبار، لكن لا يجوز أن تتيمم عليها، لا بد أن يكون التيمم على تراب، على تراب. ولذلك لماذا قالوا تراب؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض، وجعلت لنا تربتها طهورا، تربتها، فنص الرسول صلى الله عليه وسلم على التربة، فمعناته أنه لا بد أن يكون على تراب. فلا يجوز، اقرأ من الأول،
فلا يجوز التيمم برمل.
إيه الرمل هو يعني الحجارة الموجودة في الوديان، هذه يقول ما تتيمم عليها، ولو أنك ما وجدت الماء ولا وجدت إلا هذا، يقول أنت عادم للطهورين، لا تصلي، يعني صلي من غير تيمم. نعم.
وجص،
الجص هو يعني نوع من تربة الأرض يطبخ ثم يدق ثم يدق ثم يكون مثل قريب من الاسمنت الأبيض أو قريب من الجبس أو قريب من الجبس، هذا يستعملونه الناس في البنيان، يستعملونه الناس بياض في البنيان ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز أن تتيمم به الجص هذا.
ونحت الحجارة ونحوها،
نحت الحجارة يعني البودرة التي تخرج من الحجارة إذا نشرت أو كسرت أو نحو ذلك، قد يخرج منها يعني بودرة، زي البودرة تخرج من هذه الحجارة، هذه البودرة أصلها ليس التراب، أصلها ليس، إنما أصلها حجارة، وإن كان له غبار، وإن كان له غبار، لكنها ليس أصلها التراب، فهذه أيضا ما تتيمم بها. نعم.
طهور،
طهور هذا بناء على إنه بديل عن الماء، وقد سبق لنا في باب المياه أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. فلذلك المؤلف يقول: طالما أنه بدل عن طهارة الماء فيكون له حكم المبدل، نفس الأحكام، فنشترط إذن في التراب أن يكون طهورا، أن يكون طهورا. وهو لماذا قال طهورا؟ لأن الماء، أصل الماء يعني هو الباقي على أصل خلقته، الباقي على كمياه الآبار والأنهار والبحار ونحو ذلك، باقي من برودة وملوحة وكذا وكذا، ماء لكن هل يطرأ هذا على يعني يتصور هذا الطهور أن يكون في التراب؟ قال إنما قال طهورا ليقابل به الطاهر، فقد يكون الماء طهور وطاهر، هذا الطهور الباقي على أصل خلقته. الماء المستعمل يقولون هذا طاهر وليس طهور، الماء المستعمل الذي استعمل لطهارة أو استعمله شخص لغسل من جنابة يقولون هذا ماء صحيح أنه باقي على أصل، لكنه استعمل فيسلبه الطهورية ويرجع إلى الطاهرية. وكذلك ما اختلط بالماء، اختلط مثلا بأشجار أو بألوان أو نحو ذلك، مثلا في كالشاهي والنعناع والأشياء التي تخالط الماء، يقول إن هذه تسلبه الطهورية ثم ينتقل إلى الطاهرية. والطاهر يستعمل في غير الصلاة، يستعمل في غير الطهارة، يعني يباح أنك تشربه، يباح أنك تغسل به أي حاجة غير النجاسة، فيجوز استعماله، لكن لا يجوز استعماله في الوضوء. المؤلف رحمه الله تعالى يعني لو قلنا أن الطاهر كيف يكون أن تقول طهور، يقول ليخرج الطاهر. والتراب الطاهر هذا كيف يعني يتصور أن يكون تراب؟ طبعا تراب طهور لا يكون نجس، هذا مفروغ منه، لو عليه نجاسة نقول هذا تراب نجس لا يجوز أن تتيمم به. لكن التراب الطاهر كيف يتصور أن يكون التراب طاهرا؟ مستعمل ليس في الأرض، وليس في الأرض، بل إنه مثلا واحد ضرب على يديه في هذا التراب الذي له غبار ثم قال لك تفضل، ثم أنت ضربت على يديه فيها غبار، يقول لا، هذا الغبار، هذا التراب مستعمل، هذا التراب مستعمل فهو طاهر، ليس نجس وليس طهور، مثل الماء هو طاهر هذا التراب. لكن لا يجزئك أنه إنسان يضرب بيديه على الأرض ثم يقول لك اضرب على يدي فخذ من الغبار الذي في يدي، يقول لا، هذا تراب مستعمل، لا بد أن تضرب على الأرض. طيب لو أن إنسان ضرب على الأرض ثم جاء إنسان آخر وضرب في مكان الضربة، إصبع على إصبع، يد راحة على راحة، نفس المكان ضرب، هل نقول له هذا تراب مستعمل؟ لا، ما هو مستعمل، طالما أنه منفصل عن الأرض. مثل الماء، يقولون إن الماء وهو يتردد على أعضاء الوضوء طهور، فإذا انفصل صار طاهرا. فإذا الماء التراب الذي على الأرض ولو حتى استعمل، ولو أن 20 واحد أتوا وضربوا في مكان واحد 20 سنتي في 20 سنتي، ضربوا عليها أيديهم، قلنا يجزئكم، لأنه هذه تربة طهور، تراب طهور ولم يستعمل، إنما المستعمل هو الذي يكون على الكفين، مثل لو واحد غسل يده وأنت يغسل يده بالماء وأنت جالس تحته واللي يتساقط منه تتوضأ به، هذا يقول العلماء أنه لا يجزئك، حتى المتساقط الماء متساقط، لماذا؟ ليس نجسا صحيح، لكنه ليس طهور، يقولون هذا ماء مستعمل طاهر، نسميه ماء مستعمل طاهر، لا يجزئ في الوضوء. فإذا يشترط أنه يكون تربة ولها غبار كما سيأتي، طبعا غير محترق برضو كما سيأتي، ويكون هذا التراب طهورا، هذا التراب طهورا. نعم.
وإن تيمم طهور فلا يجوز بتراب تيمم به.
اي نعم، لا يجوز بتراب تيمم به، يعني وهو عالق على اليد. اما تراب في الارض الى الان منفصل، فهذا يجوز، ما فيه اشكال. نعم.
لزوال طهوريته باستعماله.
اي نعم، يقول لزواله، مثل الماء الطاهر، مثل الماء الطهور الذي استعمل فصار طاهرا، لا يجوز ان نتوضأ به. نعم.
وإن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه.
هذا الذي ذكرناه قبل قليل، يقول إن تيمم جماعة من موضع واحد جاز، كما لو توضأوا من إناء يغترفون منه هم، هذا الماء في قدر أو في إناء، فكل واحد يغرف ويتوضأ، فهذا باق على طهوريته لأنه ما استعمل. اللي يتساقط من أيديهم هذا طاهر. لكن الصحيح عند بعض العلماء أن لا الماء ولا التراب فيه شيء اسمه طهور وطاهر، الماء كله طهور، ما فيه قسم يسمى طاهر، فيجوز أن تتوضأ بأي ماء كان طالما أنه ليس نجسا، طالما أنه ليس نجسا. فليس في الماء المياه إلا قسمان، قسم طهور وقسم نجس. وكذلك التراب فيه طهور أو إن شئت سميه طاهر وفيه نجس، فالطهور هو كل ما على وجه الأرض فهو طهور. إذا أصابه بول أو غائط أو دم أو نجاسة أو روث أو نحو ذلك من النجاسات، هنا نقول إن هذا التراب نجس، هذا التراب نجس. فعندنا تراب طهور أو طاهر وتراب نجس، بس نوعين. فيعني ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى من أن التراب أيضا فيه طهور وطاهر ونجس، هذا امتدادا لما قرره في باب المياه أن الماء أيضا فيه طهور وطاهر ونجس. ولكن كما قلنا هناك قول آخر لبعض العلماء وهو قول قوي، وهو أن أيضا التراب كالماء ليس فيه إلا طهور ونجس. فإذا ما ذكره المؤلف هذا يعني لا يعتبر مبطلا للتيمم. فلو أن إنسان ضرب على الأرض ثم جاء آخر وأخذ من التراب الذي في يديه والغبار الذي في يديه صح ذلك بناء على القول الثاني، لكن بناء على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يسلبه الطهورية ويرجع إلى الطاهرية ولا يكون طهورا. نعم.
ويعتبر أيضا أن يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب.
أي نعم، يقول أيضا من شرطه ما دام يقول تراب طهور يشترط أيضا أن يكون هذا التراب مباح. كيف يكون مباح؟ إنه ما يكون تراب مغصوب، مغصوب من إنسان، هذا ملك لإنسان وتأتي تتيمم به، تأتي وتتيمم به، فلا بد أن يكون هذا التراب مباحا وليس لأحد فيه حق، وإلا ما صح التيمم، وإلا ما صح التيمم. وهذا أيضا بناء على يعني أصل من الأصول عند بعض العلماء أنه يعني لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. وبعض العلماء قالوا إن تصح الصلاة في الأرض المغصوبة إذا تمت بأركانها وواجباتها وشروطها، فهذه صلاة، والأرض المغصوبة لها حكم، وهل الأرض المغصوبة لا حكم، فصلاته صحيحة. وغصبه لهذه الأرض أو لهذا التراب أو لهذا الماء هذا له حكمه، فلا يعني يؤثر حكم حرمة هذا العمل على الصلاة. الصلاة تامة بواجباتها وشروطها ومكتملة. رجل توضأ بعد دخول الوقت فصلى، لكنه توضأ من ماء مغصوب، هذا نقول له حرام عملك هذا، إنك غصبت هذا الماء وتوضأت به، لكنه لا يؤثر على صلاته إذا تمها بشروطها السابقة، بشروط الصلاة متوفرة كاملة، وليس هناك ما يمنع من الصلاة إلا أنه لأنه دخل الوقت، فهذا أداها بواجباتها وأركانها بشروطها وأركانها وواجباتها ثم فرغ منها، نقول صلاتك صحيحة. طيب ما هو الآن اللي بيأثم عليه؟ اللي يأثم عليه الغصب أو السرقة أو نحو ذلك، هذه لا تؤثر في حكم الصلاة، فحكم هذه مستقل وحكم هذه مستقل. لكن بعض العلماء يقولون لا، أنه فيه تلازم، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو توضأ بماء مغصوب فإنه لا تصح صلاته، بناء على أنهم أيضا وضعوا ضابط في هذا، إن تصرفات الغاصب الحكمية كلها باطلة، تصرفات الغاصب يقول كلها باطلة، فبناء على ذلك يقول إنه لو كان التراب مغصوبا أو الماء مغصوبا فإنها لا تصح الصلاة. لكن يعني الصحيح القول الثاني الذي يقول لا تلازم بين صحة الصلاة إذا اكتملت شروطها وأركانها وواجباتها وبين هذا العمل، فهذا العمل له حكم ويحرم عليه هذا العمل ويأثم وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه، والصلاة تمت بشروطها وأركانها وواجباتها إن قبلها الله أثابه عليها. نعم.
وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه.
يقول أيضا هذا التراب لا يعني يشترط فيه أن يكون غير محترق، غير محترق لأن يعني مثل الأجور، الأجور الآن من ماذا يصنعونه؟ من الطين الذي أصله تراب، لكنهم يطبخون الطين الأجور الذي يبنون به، البلوك الذي يبنون به المباني الأحمر هذا مثلا، أو الخزف أو الطوب، ليس من إسمنت لكنه من الطين، فيطبخونه ثم يضعونه في قوالب ويصبح بلوك، يصبح آنية للماء، تصبح آنية للأكل، تصبح آنية للشرب، لكنه طين مطبوخ. فيقول يشترط أن يكون هذا الطين أو هذا التراب غير محترق، هم يوقدون عليه النار، فيقول لا يجوز أن تتيمم بتراب محترق، محترق ولو كان له غبار، ولو كان له غبار، ولو كان له غبار، لأنه يقول يجب أن يكون على أصل خلقته هذا التراب، لم يحترق ولم يدق، حتى لو سحق وطحن وأصبح مثل البودرة وصار له غبار، يقول ما دام أنه محترق. كذلك الإسمنت، الإسمنت أيضا يطبخ على النار ويعني يقيدون عليه النيران حتى يحترق، ثم يضعون عليه مواد وكذا وكذا، فينقلب هذا التراب إلى إسمنت، ينقلب إلى 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 آجور ونحو ذلك. فهذا يقول لا يصح التيمم على تراب محترق، على تراب محترق. نعم.
فلا يصح بما دق من خزف ونحوه.
هي الخزف هو الآجور، هو الآجور الطين المطبوخ، الخزف كل هذا يصنع، يعني مثلا الآن يصنعون من هذا الخزف البلوك والطوب الأحمر، يصنعون منه، ويصنعون منه أيضا الأواني التي يعني التي تركب في دورات المياه ككراسي الحمامات والمغاسل اليدين، هذا يسمونه خزف، هذا خزف أصله لو كسرته وجدت في الداخل شيء أحمر، هذا يعني هذا هو نفس هذا. وكذلك السيراميك الذي يبلط به الأرض ونحو ذلك، هذا أيضا داخله أحمر، هذا أصله طين مطبوخ ويسمى خزف ويسمى آجور، ويصنع منه الزير يحفظ به الماء، وكذلك الفخار. نعم، الفخار. نعم.
وأن يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
أي نعم، يقول يشترط أن يكون له غبار، أن يكون له غبار، وإذا الله سبحانه وتعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يعني فإذا ما مسحت بهذا الغبار، إن لم يكن له غبار فأنت ما مسحت منه، ما مسحت منه، لأنه لم يعلق بيدك شيء، لم يعلق بيدك شيء. الآن مثلا لو تضرب على هذه الفراش أو تضرب على هذا البلاط أو الرخام ما طلع غبار ولا شيء، والله سبحانه وتعالى يقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه، وأنت الآن ما أخذت منه شيء. هذا بناء على قول أنه يشترط أن يكون له غبار، ويستدلون بهذا. ولكن في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما قال منه، ما قال منه، لم يقل منه، فدل ذلك على أنه لا يشترط أن يكون يعلق بيديك ويكون بيديك منه شيئا. نعم.
فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو بردعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح.
أي نعم، هذا يقول الآن كما قلنا في الأول، لو أن هذه الأشياء على عليها الغبار، مثلا عندك فراش وأهملته شهرا، يوم أتيت إلى التراب والغبار قد سفى عليه، فقمت وتيممت عليه، أنت الآن يصدق عليك أنك تتيممت على صعيد طيب له غبار، كذلك على فراش لو تركت هذه السجاد ما تغسلها ثم جئت ووجدت أن الغبار قد أتى عليها ثم ضربت وخرج منها غبار، فهذا أيضا يجوز. وكذلك على ما يوضع على ظهر الحيوان وغيره، المهم على حجر أو على خشب أو نحو ذلك لكن عليها غبار، جئت وعندك لوح من الخشب وعليه غبار فتيممت عليه ضربت عليه، فما دام أنه فيه غبار يخرج منه فإنه في هذه الحالة يصدق عليه الصعيد الطيب الطهور، فتمسح وجهك ويديك منه لأنه غبار ويكون طهور أيضا كما قلنا يكون طهور. فلا يشترط أنه يكون يعني تربة في الأرض، تربة في الأرض يعني لا، بل أي تربة تجدها على جدار أو على حجر أو على شجر أو على خشب أو على لبد أو على فراش أو نحن كل هذا يجوز أن تتيمم منه.
أو برذعته يا شيخ،
أو برذعة،
برذعته
إيه نعم، الحيوان أو برذعته. البرذعة هي ما يوضع على ظهر الحيوان لاتقاء يعني زي اللبد يسمى برذعة، يضعونها على الحمار وعلى الخيل سرج، والحمار يضعون عليه البرذعة هذه لتقي الراكب ويصير المقعد لين حتى يركب عليه الإنسان، هذه هي البرذعة. البرذعة قد يعلوها الغبار، هذه يعلوها الغبار فيجوز أن يتيمم عليها نعم، طالما أنها طاهرة، طالما أنها طاهرة، لأن يعني قد تتنجس من الحمار أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة قد ينجس هذا التراب الذي على ظهر البردعة. لكن لو تيقن الإنسان أو غلب على ظنه أنه طهور وأنه لم يتنجس، فإنه ما دام أن هذه البردعة في عرف بعض الناس يسميها الوثارة، هذه لو كانت يعني غلب على ظنه أو أنها طاهرة فيجوز أن يتيمم من على ظهر هذه البردعة. نعم.
وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر.
إيه نعم. يقول أحيانا التراب الذي له غبار يخالطه شيء من الأرض، يخالطه شيء من الأرض، يقول كالنورة. النورة هذه يعني تربة في بعض الأماكن، والآن في مكة المكرمة في الشمال على طريق المدينة يوجد حي يسمى حي النوارية. كان في الزمن السابق وربما الآن يستخرجون من تربة النوارية هذه يستخرجون النورة، وهي يعني شبيهة بالطين إلا أنها بيضاء، فهم يحفرون الأرض ثم يستخرجون هذه النورة ويستخدمونها لعدة استخدامات، بحيث أنهم مثلا لو وضعتها في برميل فيه ماء بدأت تفور هذه النورة حارة فتبدأ تغلي حتى أن البرميل هذا أو الإناء ما عاد تستطيع أن تلمسه من حرارته، ثم يحركونها وتصبح بيضاء هذه النورة، وأحيانا يطلون بها الجدران بياضات، ويستعملها الأولون لإزالة الشعر، يستعملها السلف والسابقون لإزالة الشعر، وكانوا يطلون بالنورة لأنها هي تحرق الشعر، فكثير من يعني من 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 الناس في الزمن السابق كانوا إذا أرادوا إزالة شعر العانة أو الإبطين أو نحو ذلك يقول إنه يطلي بالنورة، وتجدونها في الكتب هذه إنه كان يطلي بالنورة لإزالة الشعر لأنها تحرق الشعر. فهذا يقول لو أن هذه النورة اختلطت بالتربة، هي كلها تربة، هي كل النورة بطبيعتها تراب، لكنها ليست من نوع تربة الأرض، فيقول لو خالطت النورة التراب يقول ما حكم هذا؟ يقول هذا يصير طاهر، مثل ما لو وضعت في الماء نعناع ولا شاهي أصبح طاهر، يجوز أن تستعمله، ما هو نجس، يجوز أن استعمله لكن لا استعمله في التيمم، لا استعمله في التيمم، هذا تراب يقول طاهر، هذا تراب طاهر لأنه اختلط بغيره من الطاهرات، اختلط بغيره من الطاهرات، فلذلك لا بد أن يكون ترابا. والتراب أيضا من شرطه حتى يسمى ترابا أن يكون يابس ناشف بحيث أنه يخرج منه الغبار. أما لو كان مثلا نزل المطر فابتلت الأرض، ابتلت الأرض، فيقول هذا ما تيمم فيه، هذه التراب وإن كان قبل نزول المطر له غبار وطهور إلا أنه الآن انتقل من كونه ترابا إلى كونه طينا، إلى كونه طينا، فهذا يقول ما تتيمم عليه الذي يعني جاء عليه المطر أو رش المطر ثم تحول إلى يعني طين أو قريب من الطين، فهذا يقول أيضا لا تتيمم به. طيب واحد يقول كيف أجل أعمل، أمطرت وأنا في البر، وأنا في البر ولا عندي ماء، التربة موجودة، يقول أنت الآن عادم الطهورين، لا عندك تراب ولا عندك ماء، فأنت عادم الطهورين، تصلي بحسب حالك كما مر معنا إن صلاة ضرورة. لكن على القول الثاني إنه يجوز إنك حتى تتيمم ولو كانت الأرض طينية، ولو كانت الأرض طينية، ولو كانت الأرض رملية، ولو نزل المطر له غبار، ما له غبار اضرب على الأرض وامسح وجهك ويديك. لكن على ما مشى عليه المصنف يقول لا، لو نزل المطر ولا وجدت تراب ناشف، قد يكون ينزل المطر ويكون مثلا فيه خيمة ولا نحو ذلك ما أصابتها البلة، ما أصابتها البلة، في داخلها تراب له غبار لكن في الخارج ابتلت الأرض، يقول لا تتيمم في الخارج، تيمم في الداخل الذي لم يصبه المطر. إن أصاب المطر كل الأرض ولا عندك ماء ولا تجد ترابا له غبار، فيقول إنك لا تتيمم ولا يعني يجب عليك الوضوء طالما أنه يعني أنت عادم الماء، أو ما تستطيع تستعمله لأنه يضر بجسمك أو يؤدي بك إلى الهلاك، فيقول تصلي بحسب حالك بدون تيمم وبدون وضوء وتجزئك الصلاة، لكن كما قال تقتصر على قراءة الفاتحة وعلى أدنى وعلى أدنى الواجبات، الفاتحة وأدنى الواجبات، لأن الفاتحة ركن والتسبيحة الواحدة واجب فتقتصر عليها. نعم.
وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره.
نعم. يقول انتهى الآن من الشروط، شروط ما يتيمم به، طبعا عندنا شروط التيمم، شروط التيمم يعني مشروعية التيمم، لا يشرع التيمم إلا إذا كنت عادما للماء حقيقة أو حكما و يعني لا تجد، فهنا هذا يشرع لك التيمم، يجوز، هذه شروط التيمم. ثم شروط ما يتيمم به، ما يتيمم به اللي هو التراب، أن يكون تراب وأن يكون له غبار وأن يكون غير محترق وأن يكون طهورا وأن يكون مباحا، فإذا اكتملت الشروط هذه جاز لك أن تتيمم، إذا تخلف بعض هذه الشروط سقط التيمم وجاز لك أن تصلي من غير تيمم. ثم شرع رحمه الله تعالى بفروض التيمم، كما قلنا أيضا فروض الوضوء، فروض الوضوء يعني اللي هي الأركان، الفروض في الوضوء أركان الوضوء، يجوز أن تقول فروض الوضوء وأركان الوضوء، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين بالنسبة طبعا للوضوء، بالنسبة للوضوء، ثم مسح الرأس ومنه الأذنان، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، هذه تسمى فروض الوضوء. وكذلك للتيمم فروض، وهما فرضان فقط، وهما فرضان فقط، مسح الوجه بالغبار ثم مسح ظاهر الكفين، وسيأتينا حدود ما يمسح من الكفين، المهم أنه اثنان، يمسح وجهه ثم يمسح كفيه، ظاهر كفيه، يمسح ظاهر كفيه، هذان فرضان من فروض التيمم. لكن لا يجب كما يعني كما في الوضوء أنك تدخل التراب أو الغبار تستنشق ولا تتمضمض يعني أو تدخل الغبار إلى فمك أو نحو ذلك، لا، تمسح ما ظهر من الوجه، تمسح ما ظهر من الوجه كما أنك تغسل الوجه المواجه، كل وجهك تمسحه. وبعض الناس قد يقتصر يمسح هكذا بس أو يرفع يديه ويمسح، لا، هذا يجب عليك أن تمسحه كما أنك تغسله في الوضوء، طبعا مسحة واحدة، ما هو يجب أن تعيد كذا وكذا أو مرة ومرتين، لا، تمسحه مسحة، لكن كل المواجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، فهذا كله يمسح. وهذا يخطئ فيه كثير من الناس الذين يتيممون، تجد أنه يعني يريد أن يمسح وجهه وحتى يعني كأنه متقزز أو متقرف من الغبار أو كذا، هذه عبادة، هذه طاعة لله، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أنت مثاب عليها، أنت تفعل واجب وتعفر وجهك بالتراب لله سبحانه وتعالى، أنت تعفر وجهك بهذا التراب كما أنك إذا سجدت عفرت جبهتك وأنفك بالتراب لله سبحانه وتعالى، هذه عبادة يجب أن يؤديها الإنسان كما أمر الشارع، كما أمر الشارع. فإذا يمسح وجهه كاملا، لا يرفع يديه ويكون بالأطراف الأصابع أو نحو ذلك، بعض الناس يعني يرى أن هذا يعني وساخة وأنه كذا وأنه كذا، لا، هذا تبسط يديك ثم تمسح بها وجهك كله كأنك تغسله بالماء، وأنت مأجور على ذلك، أنت مطيع لربك، وهذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وربما سبحان الله يعني الإنسان قد ينفر من هذا التراب وهذا الغبار، وقد يكون فيه فائدة، هو هذا أيضا لجسمك. الآن يقولون إن يعني علميا يقولون هذا، يقولون إن هذا الرياح التي تثير الغبار ثم يملأ الدنيا في موسم من المواسم والناس يتعبون منه ويكرهونه وكذا، يقول يعني العلماء المتخصصين في هذا يقولون انه حتى ذكر اظن ابن خلدون في مقدمته ذكر هذا وهو في علم الاجتماع، يقول انه اذا خرج موسم الشتاء خرجت بعض الحشرات التي لا يقتلها الا الغبار، وهي مضرة بالناس ولا يقتلها الا الغبار، فالله سبحانه وتعالى يثير هذه الارض ويثير الغبار من أجل أن تتلف هذه الحشرات التي يعني يكون فيها وباء وقد تضر بالناس، وهو لا يقتلها إلا الغبار. فهذا التراب قد يكون يعني هو نعمة من الله سبحانه، ما على وجه الأرض إلا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، سواء نعرفه يعني له حكمة خلقه، سواء كان مضر أو مفيد، لله في ذلك حكمة. ولذلك لماذا خلق الله العقرب وخلق الوزق وأمرنا بقتلها، وخلق الحية وأمرنا بقتلها؟ لحكمة عنده قد نعلمها وقد لا نعلمها. فهذه الحشرات وهذه يعني الحيوانات وهذه الأشياء الموجودة، هذه الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة. ولا نقول لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق الله الذباب؟ بعض الناس قال ليرغم به أنوف المتكبرين، فيقع الذباب على 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 خشمه ولا يستطيع كذا. فهذه المخلوقات التي خلقها الله تعالى على وجه الأرض كلها ما خلقها إلا لحكمة يريدها، إلا لحكمة، ولو كان لو علمنا أنها مضرة فهي لها حكمة. يقولون إن بعض الدول قتلت يعني العصافير هذه أو الطيور الصغيرة إنها تأكل المحصول، فقالوا لعلنا نتلفها كاملة، فأتلفوها بالكامل، ثم أصيبت زروعهم بوباء أو بحشرة كان هذا الطير هو الذي يأكلها، كان هذا الطير هو اللي يأكلها، فأصيبت زروعهم وتلفت في ذلك العام. هم خافوا أن هذه الطيور هي التي تتلف الزروع، فجاءت الحشرة فأتلفتها، لأن هذا الطير يقضي على هذه الحشرة. فإذا يعني نقول لا تقول هذا مضر وخلقه الله وأمرنا بقتله، لماذا؟ نقول لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. كل المخلوقات، كل ما على وجه الأرض، هذه لله فيها حكمة بالغة، إما عاد ابتلاء أو أنعم الله بها علينا لنستفيد منها، أو ابتلاء ليختبرنا أو ليعاقبنا بها. هذه الأشياء، هذه الحشرات، بنو إسرائيل ماذا سلط الله عليهم؟ سلط الله عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، كلها أشياء بسيطة لكنها يعني كرهتهم في العيش، كرهتهم في العيش. يعني ما رأيك أن بيتك يمتلي بالضفادع؟ وما رأيك أنك ترفع الكاس لتشرب الماء ثم ينقلب دما؟ وما رأيك أن البلد كلها تمتلي بالجراد أو القمل أو نحو ذلك؟ هذه الحشرات، هذه قد تكون عقوبة، كما عاقب الله سبحانه وتعالى بنو إسرائيل فيها، قد تكون يسلط عليهم هذه الحشرات يعني الصغيرة التي يمسكها الإنسان وقد يقضي عليه، لكن إذا كثرت وعمت وطمت ربما يعني يرحل الناس عن بلادهم، يرحل الناس عن بلادهم بهذه الحشرات. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه لحكمة أرادها، إما أننا نتمتع بها ونتنعم بها ونأكلها وندخرها ونحو ذلك، أو أن الله قد يبتلينا بها عاد بالأمراض، تصيبنا بالأمراض، وهذا تمحيص أيضا، ينظر هل نصبر، هل نكفر، هل نشكر، ينظر الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يمحص العباد بهذه الأشياء، بهذه الأشياء. فإذا كل ما خلق الله سبحانه وتعالى قوم سلط الله عليهم الريح فأهلكتهم، هذا الهواء الذي يستنشقونه عاقبهم به، قوم سلط الله عليهم الطوفان فأغرقهم، هذا الماء الذين يدعون الله أنه ينزل من السماء أهلكهم فيه، أهلكهم بالطوفان. فيعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب العباد بأحقر شيء من المخلوقات، بأحقر شيء من المخلوقات، لا تأتي صواريخ ولا تأتي طائرات ولا تسلط عليهم هذه الحشرات فتهلكهم أو تنقص عليهم عيشهم، تنقص عليهم عيشهم. النعمة التي كانوا فيها بدلها الله سبحانه وتعالى بنقمة. نعم.
وفروضه أي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره.
نعم. يقول المؤلف إن الفروض فرضان، الأول مسح الوجه فتمسحه كما قلنا كاملا بالغبار، وإذا كان طبعا الماء الوضوء بالماء قلنا أنه يسن، يجب عليه غسل الشعر الخفيف ويسن له أن يخلل الكثيف، هذا بالماء، لكن بالغبار التيمم لا، يمسح ظاهر، يمسح الوجه ويمسح ظاهر الشعر، ولا يجي ولا 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 ويكره له أن يعني يدخله في أنفه كالماء أو في فمه ونحو ذلك، بس يمسح فقط ظاهر الوجه والشعر الخفيف الكثيف، أما الخفيف فلا بد أن يأتي عليه لأن تحته بشرة واضحة. نعم.
وداخل فم وأنف ويكره.
أي نعم يكره.
ومسح يديه إلى كوعيه.
ويمسك ويقول، ثم الفرض الثاني أنه يمسح يديه إلى الكوعين، والمراد بالكوعين بعض الناس ما يعرف الكوع، الكوع يظنه هذا اسمه مرفق، هذا اسمه مرفق، ولذلك الله سبحانه وتعالى في الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق، لكن هذا يقول إلى الكوعين، والكوعان العظمان الناتئان بين الكف والساعد، بين الكف والساعد عظمان ناتئان، والكوع هو الذي يلي الإبهام، هو الذي يلي الإبهام، بعض يعني كانوا يقولون واحد ما يعرف كوعه منبوعه، ما يعرف كوعه منبوعه، الكوع شيء والكرسوع شيء والبوع شيء، فاللي ما يعرف كوعه منبوعه معناته هذا يقولون جاهل، اللي ما يعرف كوعه، الكوع الذي يلي إبهام اليد، والبوع هو الذي يلي إبهام الرجل، إبهام الرجل، والكرسوع هو العظم اللي على اليمين وعلى اليسار من اليد. فعندنا كوع وكرسوع وعندنا الرسغ. الرسغ هو المنطقة الفاصلة بين اليد بين اليد والساعد. هذه يسمى الرسغ. هذا الرسغ اللي الوسط. الرسغ ما وسط. فهذه الثلاثة. ويقول العلماء إنه لماذا نقول إنه لا ليس إلى كل اليد تمسح إنه يمسح الكفين؟ يقول لأن هذه هي التي إذا أطلق الشارع الكف فإنما يريد هذه لا يريد الساعد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من وين يقطع اليد؟ هم يقطعونها من هنا ولا من هنا؟ يقطعونها من هنا. فيقول الله سبحانه وتعالى حينما ذكر إن نقطع اليدين وكان قطع اليدين يكون من عند البيع البوع والكرسوع والرسغ تقطع من هنا، فدل ذلك على أن هذا هو المطلوب في التيمم فلا نمسح. وإن كان بعض العلماء يقول إن اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا قول لبعض العلماء، وأنه يجب عليك أن تمسح هكذا ثم تعيد هكذا، يعني تبدأ إذا ضربت تأتي بيدك اليسرى ثم تجعلها هكذا ثم تمسح كذا ثم تعيد هكذا وتمسح مع إغلاق الأصبعين بحيث أنك تمسح اليد كلها كاملة. لكن الصحيح أنه يمسح ظاهر الكف، ظاهر الكفين اليمين واليسار فقط. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
أي نعم. هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. ذكر لنا صفة التيمم حينما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طبق له تطبيقا عمليا بالتيمم، قال ضرب بيده على الأرض ثم مسح اليسرى على اليمنى هكذا ثم مسح بها وجهه ثم مسح ظاهر كفيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.